الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام في درسنا الثاني من دروس علم الفقه. واتفقنا في اللقاء السابق أن نبدأ معا إن شاء الله عز وجل بشرح كتاب الملخص الفقهي، الملخص الفقهي، وقد عرضناه ونعرضه الآن مرة ثانية لمن أراد أن يحصل عليه. هذا هو الكتاب، نعم، أعرضه على الإخوة والأخوات، نعم. وبعد أن بين المصنف رحمه الله في مقدمة هذا الكتاب كما سبق أن بينا فضل التفقه في دين الله عز وجل، انتقل إلى كتاب الطهارة. وكتاب الطهارة استعرضناه في المرة الماضية، ونبدأ اليوم في الباب الأول من كتاب الطهارة، وهو باب أحكام الطهارة والمياه. باب أحكام الطهارة والمياه. السؤال الآن، لماذا بدأ المصنف بهذا الباب قبل غيره من أبواب الطهارة؟ أبواب الطهارة كما بينا في اللقاء السابق تصل إلى 13 باب عند المصنف، أولها باب المياه والطهارة لأسباب وضحها. أولا قال إن الصلاة هي الركن الثاني بعد الشهادتين من أركان الإسلام، الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، ومن ثم كانت الطهارة مهمة لأنها كالمفتاح للقفل، المحدث لا يستطيع أن يصلي إلا بطهارة. المحدث كما اتفقنا قد يكون الحدث أكبر أو يكون الحدث أصغر، حدث أكبر من جنابة أو من حيض أو نفاس، حدث أصغر من غائط أو بول أو ريح، لا بد للمحدث والذي عليه نجاسة أن يتطهر. من شروط صحة الصلاة، اكتبها، شروط صحة الصلاة: 1- طهارة البدن والثوب والمكان. 2- الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر. 3- دخول الوقت. 4- ستر العورة. 5- استقبال القبلة. 6- النية. إذن لو سئلت الآن ما هي شروط صحة الصلاة؟ تقول لي إيه؟ 5. من ضمن هذه الشروط كما بينا الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر. إذن هذا شرط لصحة الصلاة، والمشروط يقدم، هذا الشرط يقدم على المشروط. إذن لابد من تعلم أحكام الطهارة لأنها تتعلق بأهم أركان هذا الدين وهي الصلاة، والصلاة كما هو معلوم عماد هذا الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين، هدم الدين. أول ما تحاسب عليه يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلحت وصلح سائر العمل، الصيام، الزكاة، الحج، كل الأعمال تصلح. وإن فسدت فسدت وفسد سائر عملك، يعني كل الأعمال تفسد إن فسدت الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة مفتاحها الطهور، مفتاحها الطهور فيما صح عنه. إذن لابد أن أعلم كيف أتطهر لتصح الصلاة. لذلك بدأ المصنف هذا الباب بها أو هذا الكتاب بهذا الباب. كيف يتم التطهر؟ إزاي أطهر؟ بالماء كما هو معلوم، لأن الله قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. معنى الآية أن الماء هو أصل التطهر، فإن عدمنا الماء أو وجد الماء مع العجز عن استخدامه، انتبه، مع العجز عن استخدامه، عدم الماء أو وجد مع العجز عن استخدامه أو كان لا يصلح للتطهر، ماء نجس، ماء مخلوط بشيء خرج عن إطلاقه كما سأبين الآن، ماء ورد، ماء ورد، ماء صابون، ماء كالونيا، هذا ماء لكنه خرج عن اسم الماء فأصبح ماء مقيدا، ماء مضاف إلى شيء آخر. إذن النظافة، الطهارة، ما هي الطهارة؟ الطهارة هي النظافة والنزاهة، هذا تعريف لغوي. هذا يقول المصنف الطهارة هي النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسية والمعنوية. إيه معنى التعريف ده؟ إن الطهارة هي النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسية والمعنوية، إذن الطهارة تشمل الطهارة الحسية والطهارة الإيه؟ المعنوية. المشرك نجس، إنما المشركون نجس خبيث، لو تطهر 100,000 مرة لم يطهر، لأنه كالكلب الأجرب، إن دخل البحر لا يطهر كما قلنا. فالنظافة قال المصنف في التعريف اللغوي هي الطهارة، النظافة الطهارة هي النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسية والمعنوية. إيه يعني الأقذار الحسية؟ النجاسات كما قلت، الحيض، النفاس، الغائط، البول، النجاسات بكامل أنواعها، التخلص منها، الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر. أما في الشرع، تعريف الشرعي للطهارة هي ارتفاع الحدث وزوال النجس. شرح التعريف، ارتفاع الحدث، سؤال، ما هو الحدث؟ مش عندك في الكتاب؟ اكتب جنب كده ما هو الحدث، عرف الحدث، وصف قائم بالمكلف، يعني صفة قائمة بالمكلف بي تمنعه من الصلاة ومما يجب له الطهارة. تاني التعريف، عرف الحدث، وصف قائم بالمكلف يمنعه من الصلاة ومما يجب له الايه؟ الطهارة. زي ايه؟ طواف الكعبة لابد له من الوضوء، الطهارة، من الحدثين الأكبر الأصغر، مس المصحف لابد له من الطهارة عند جمهور العلماء. إذا الحدث يمنعك من الصلاة، الحدث يمنعك من الطواف بالكعبة، الحدث يمنعك من أن تمس المصحف كما هو رأي الجمهور. نعم، هذا الحدث تريد أن ترفعه أو تزيد النجاسة، كيف ترفع الحدث وتزيد النجاسة؟ سؤال، اكتبه في الجانب، كيف نرفع الأحداث ونزيل النجاسات؟ ازاي؟ بالماء. اي نعم، الماء هو الذي يرفع الأحداث ويزيل النجاسات. قال المصنف يحصل ارتفاع الحدث باستعمال الماء مع النية على جميع الجسد في الحدث الايه؟ الاكبر اللي هو الغسل. استعمال الماء على جميع انحاء الجسد، تعميم الجسد من ماء مع النية. رجل جنب دخل الى الحمام اغتسل دون ان ينوي رفع الجنابة، غسله باطل، باطل، لانه لم ينوي، لابد من النية. امرأة دخلت الحمام تغتسل لرفع الحيض او الجنابة والماء لم يمس شعرها، شعر مكوي بقى عند الكوافير مش عاوز تبوظ المجنيه دفعته، تعمل ايه؟ تلبس كيس في دماغها وتغتسل على سائر جسدها. غسلك باطل. لماذا؟ تعميم الجسد بالماء، وصول الماء الى كل انحاء الجسد تحت الابطين مهم، بين الفخذين مهم، مغابن الجسد لابد ان يصلها الماء، هذا موضوع مهم. اول التطهر من الحدث الاصغر. طب ازاي اطهر من الحدث الاصغر؟ بالوضوء. غسل الاعضاء التي ذكرت فئات الوضوء، سؤال اكتبه اتبع معايا بقى، تكتب ما هي اعضاء الوضوء التي ذكرت في القرآن؟ سمعك، اربعة اعضاء، اربعة. اغسلوا وجوهكم، الوجه، وايديكم الى المرافق، يعني مع المرافق، ده موضوع تاني، موضوع الوضوء مهم. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، كم عضو كده؟ اربعة. من الوجه الفم والانف، المضمضة والاستنشاق، لسه هتكلم عنها في فروض الوضوء، مع النية، كل عمل يحتاج الى نية، مع الترتيب على ما ذكرنا، مع عدم الانقطاع، يعني ايه؟ الموالاة. غسل الوجه وسط التحرير والانتاج الاعلامي، غسل يديه، وضوءه باطل. لماذا؟ جف الوجه. اذا الموالاة تتابع، هذا ايضا في كتاب الوضوء، انما هذا معنى التطهر. قال المصنف: او الاعضاء الاربعة ان كان حدثا اصغر. يبقى هناك حدث اكبر وحدث اصغر كما قلنا. يبقى غرض هذا الباب ما غرضه؟ قال: وغرضنا الان بيان صفة الماء الذي يحصل به التطهر. بأي ماء أتطهر؟ يبقى إن سئلت الآن اكتب على جنب كتاب، سؤال: ما صفة الماء الذي يحصل به التطهر من الحدثين الأكبر والأصغر؟ أي ماء؟ لا، له شروط. الماء ينقسم إلى كم قسم؟ من رحمة الله بنا أن الماء لا يملكه بشر. نعم، وأنزل عليكم من السماء ماء طهورا. وأنزل عليكم من السماء ماء طهورا تطهرون به. في سورة الأنفال في غزوة بدر يقول الله: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. الصحابة لما ناموا منهم من أصبح جنبا في صبيحة يوم بدر، فأنزل الله عليهم من السماء ماء ليطهرهم به، يعني التطهر لا يحدث إلا بهذا الماء، ماء السماء، ماء الأبار، ماء العيون، ماء البحار، ماء البرد، الندى بتاع الصبح بتاع الفجر ده طهور، ماء الثلج، الثلج الذي يذوب. لذا كان يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام في دعائه، ماذا كان يقول؟ سمعني: اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. الثلاثة دول ماء يحصلهم الطهارة، المطر، البحر، النهر. سؤال: ما الفرق بين البحر والنهر؟ سمعني، اسمع الصوت. ماء النهر عذب وماء البحر مالح. هل يجوز الوضوء او الغسل من ماء البحر؟ نعم يجوز. ما الدليل؟ يا رسول الله، ان نركب البحر، انا اتوضأ بماء البحر؟ قال: نعم، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الطهور ماؤه يعني تتوضأ به. اسمع صوت يقول ده ميه ملحة يا شيخ، تغير احد اوصاف الماء، الطعم تغير. انتبه، هناك تغير بالمخالطة وتغير بالمجاورة. ايه الموضوع ده؟ هيجي في انواع الماء دلوقتي، اصبر علي بس واحدة واحدة. لانك حينما تقرأ في كتب الفقه ستجد الاقوال، نحن نبسط الان بدون دخول في اشتباكات في متاهات. قال المصنف رحمه الله: الماء ينقسم الى قسمين. واحد يقول لا ده هما ثلاثة، اقول له ده رأي، ثلاثة رأي وقسمان رأي، والراجح قسمان: طهور ونجس. امال الطهر ده ايه؟ لا يسمى ماء، وانما يسمى ماء مقيد. يعني ايه؟ جابوا لي دلوقتي ينسون، اليانسون ده ايه؟ ماء. لكن هل ماء مطلق؟ لا، ماء مقيد. طب وقع على القميص الان اليانسون، طهور طاهر ام نجس؟ اليانسون طاهر ام نجس؟ طاهر. يعني الثوب لا ينجس به؟ نعم لا ينجس. لكن السؤال، هل يجوز ان اتوضا به؟ يعني ام اتوضا بينسون ينفع؟ لا يجوز ان اتوضا به. عشان كده قال ابن تيمية شيخ الاسلام رحمه الله: ينقسم الماء الى قسمين فقط، طهور ونجس. اما الطاهر فهو قسم ثالث لا يسمى ماء، انما ماء مقيد، يعني لا يعطى اسم الماء. الطهور ايه هو؟ الماء الطهور بسيطة، هو الماء الباقي على خلقته. اهديه يا مولانا، ماء خلاص توضأ به، لانه طاهر في نفسه مطهر لغيره. الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، اجمع العلماء. نفسك كده تكتب الكلام ده على جنب الكتاب، اجماع على ان الماء الباقي على خلقته كما خلقه الله سبحانه وتعالى طاهر في نفسه مطهر لغيره. الماء الباقي على خلقته يعني باقي على طبيعته، لم يخرج عن اسمه. ماء مورد، ماء زيتون، ماء صابون، ماء زعفران، ماء عجين، ده خرج عن اطلاقه، اصبح مقيدا الان. الماء المطلق، الماء الذي لم يطر عليه تغيير لاحد اوصافه الثلاث: اللون احفظها، او الطعم، او الرائحة. طالما الماء لم يتغير احد اوصافه الثلاث فهو ماء مطلق. يجي سؤال تاني، طب ماء نزل من الصنبور من الحنفية معه كلور، ينفع اتوضى به؟ مهم، احسنت، سؤال طيب. نعم يجوز ان تتوضا به. لماذا؟ لان الكلور ماده تخلط الماء لمعالجته، معالجه طبيه. واذا تركت الكلور مع الماء قليلا الكلور يطفو على السطح ويصبح الماء كما هو على خلقته. اذا هل فقد الماء اسمه لما خلطه الكلور؟ هل فقد؟ لم يفقد، اذا كما هو. انما الماء النجس اجماع العلماء، اكتب على الجنب كمان. نكتب ايه يا سيدنا الشيخ؟ اكتب اجماع العلماء ان الماء اذا خالطه نجس، نجس، وغير احد اوصافه الثلاث: اللون، الطعم او الطعم او الرائحة، وغلب عليه صار نجسا. يعني الكلام ده، ادي ماء سقطت فيه نجاسة، طغت عليه، طفت عليه، غيرت لونه او طعمه أو رائحته، دول الثلاثة بالنجاسة، صار نجسا لا يجوز أن يستخدم أبدا في رفع حدث أو في إزالة نجاسة. يبقى ما هو الماء النجس؟ سمعني اكتب. الماء النجس هو الماء الذي خالط نجسا غير أحد أوصافه الثلاث، اللون أو الطعم أو الرائحة. الماء الطهور هو الماء الباقي على خلقته كما أنزله الله سبحانه وتعالى. هنا المصنف عرف الماء الطهور، قال: وهو الذي يصح التطهر به من الحدث والنجاسة. نعم عفوا، يصح التطهر به من الحدث أو النجاسة، هذا هو الماء الطهور. فإن تغير بنجاسة لم يجز التطهر به من غير خلاف، من غير خلاف بين العلماء. إن تغير الماء بنجاسة غلبت عليه فلا يجوز التطهر به. طب وإن تغير بشيء طاهر، يعني إيه؟ هذا الماء وضعت فيه إريال، برسيل، ربشو، سافو، صابون، طغى عليه بحيث إذا نظرت إليه قلت هذا ماء صابون، هذا ليس بماء، إذا خلطه الآن طاهر أم نجس؟ طاهر يا مولانا، الصابون طاهر. طيب حكم هذا الماء؟ قال بعض العلماء هو طاهر غير طهور، يعني لا يجوز أن أرفع به الأحداث كما قال بعضهم ولا النجاسات، لكن هذا القول مرجوح ضعيف، يعني يجوز أن أرفع به النجاسات. نعم ثوبي عليه نجاسة، عندي ماء صابون أغسله به. فقول الحنابلة لا يجوز أن يرفع بالطاهر النجاسات ضعيف مرجوح كما قال شيخ الإسلام وكما قال العلماء رحمهم الله تعالى. الماء الطاهر هو الماء الذي خرج عن إطلاقه وتحول إلى اسم آخر، بس إيه؟ طاهر، ماء صابون، نقول هو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره من الأحداث، مطهر لغيره من النجاسات. تاني الماء الطاهر إيه هو؟ ما هو الماء الطاهر؟ هو الماء الذي خالطه طاهر وغير أو غير اسمه من الماء المطلق إلى اسم مقيد، فهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره من الأحداث، لكنه مطهر لغيره من النجاسات. عندك بنزين، بنزين، البنزين ده ايه؟ ماء سائل، لكنه عولج معالجة معينة فصار بنزينا. طب لو طهرت الثوب بالبنزين عليه نجاسة يمشي؟ طبعا يمشي. اتوضأ بالبنزين؟ ما ينفعش. يبقى الماء الطاهر طاهر في نفسه لا يطهر غيره من الأحداث، ولكن يطهر غيره منين؟ النجاسات. هذه الخلاصة. قال المصنف رحمه الله في قول الله تعالى في سورة المائدة: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الشاهد إيه؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا، فنقلنا من الماء إلى التراب في حالة عدم وجود الماء أو العجز عن استخدام الماء، يعني عاجز، الماء قدامي بس أنا مش قادر أستخدمه. ليه؟ لبعد المسافة، للعجز عن الاستخدام، لوجود عدو، لمشقة الحصول عليها، لمرضي أنا عاجز عن استخدامها. سعد بن أبي وقاص فعلها لما كان في الجو، لما كان الجو باردا في الفجر، رطوبة فقام جنبا يعني احتلم وهو نائم، فتيمم وصلى بأصحابه وهو جنب، لكنه تيمم الغسل كما سأشرح إن شاء الله. التيمم صلى بأصحابه إماما، فوصل ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا سعد، صليت بهم وأنت جنب وتيممت؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: لما لم تغتسل؟ قال: تذكرت قول الله: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. سبحان الله، فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقر سعدا على فعله. قال العلماء، ابن حجر يقول: وفي هذا جواز أن يؤم المتيمم المتوضئ، يعني إن عجزنا عن استخدام الماء أو عدمنا الماء على طول إلى التراب. التيمم ده باب تاني في الفقه، هذا بيت الشاهد. قال المصنف حفظه الله: فإن الله جعل بدل الماء التراب على صفة الاستعمال، يعني استعمال التراب، كيف استعمل التراب للتيمم؟ اجيبه كده اتمضمض واستنشق بالتراب؟ لا، ده التيمم له صفة معينة سنبينها ان شاء الله في باب التيمم. ان عدمنا الماء نتيمم، دل ذلك على ان الماء هو الذي يزيل الاحداث وتطهر به النجاسات كما هو معلوم. قال ابن هبيرة: وأجمعوا على أن الطهارة بالماء تجب على كل من لزمته الصلاة مع وجوده. الطهارة بالماء تجب على كل من لزمته الصلاة عند الصلاة، إذا نودى للصلاة، إذا حضرت الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة، قمتم نعمل إيه؟ فاغسلوا وجوهكم بالماء وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، يعني الطهارة قبل أن تصلي كما قال الله عز وجل. وهذا كما قال المصنف يدل على عظمة الإسلام، دين الطهارة. انتبه، المصنف هنا لم يذكر أنواعا من المياه. نذكرها؟ نذكرها. الماء المستعمل، يعني الماء المستعمل يعني ماء توضأت أنا به وفضل مني في الإناء، ينفع أنت تتوضأ به؟ القاعدة خذها يقينا، اكتب القواعد هذه، أستحلفك بالله أن تكتبها. 1- أن الماء إذا ظل على إطلاقه ولم يتغير أحد أوصافه، اللون او الطعم او الرائحة، يجوز ان اتطهر به، طاهر في نفسه مطهر لغيره. طب الماء المستعمل كما هو، هذا ماء لم يخرج عن احد اوصافه، لم يتغير له لون ولا طعم ولا رائحة، اذا الخلاف بالماء المستعمل حله هذه القاعدة. الماء المستعمل يجوز ان اتطهر به بشرط ألا يتغير أحد أوصافه الثلاث. نعم، لا بأس، نتلقى التلفونات، تفضل يا شيخ. بحول إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم سائل الكريم، ما فيش مشكلة إلى أن يصل الصوت إن شاء الله. طيب، يبقى الطهارة المادية بالماء، الطهارة المعنوية بالتطهر من الشرك، النجاسة الحقيقية من الشركيات كما قال الله عز وجل. ماذا قال الله عز وجل؟ وثيابك فطهر والرجز فاهجر، وثيابك فطهر والرجز فاهجر. يعني عبادة الأوثان طهارة مع طهارة. نعم، السلام عليكم.
ألو.
نعم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت فضيلة الشيخ.
تفضلي يا أختي.
لو سمحت كنت عايزة أسأل، زوجي معاه شهادة المحاماة.
معه إيه؟
يعني محامي يعني.
أصل حقوقه يعني.
بس هو مش عايز يشتغل محامي عشان شاكك يعني، عشان هي قوانين وضعية وكده. فعايز يعرف يعني ينفع يشتغل حرام ولا حلال عشان القوانين دي وقوانين وضعية وكده.
السؤال تاني ولا شيء؟
هو معاه سنة حقوق.
فاهم السؤال، فاهم السؤال. أنا الآن فهمت سؤالك. في سؤال تاني؟
شكرا.
بارك الله فيك. سأجيبك إن شاء الله الآن، لكن حبذا لو الأسئلة للمستمعين أن ترتبط بموضوع الباب، حبذا. لكن أي سؤال يأتي سنجيب عليه. نعم. تقول السائلة الكريمة: زوجي يعمل في المحاماة، يتحاكم إلى القوانين الوضعية الفرنسية وغيرها، هل يجوز؟ المحاماة حلال وحرام. إيه الكلام ده؟ نعم، حلال إذا كان ما يقوم به حلال، حرام إذا كانت صفة العمل الذي يقوم به إيه؟ حرام. يعني هي حرام لوصفها وليست حرام لذاتها في الحرمة. رجل له ميراث عند آخر، فلجأ إلى محامي رفع قضية مدنية ليأخذ حقه، حلال ولا حرام؟ 100% حلال. امرأة لا حقوق عند الذي طلقها، مؤخر صداق، قيمة منقولات، نفقة متعة وعدة، نفقة حضانة، نفقة سكنة، لجأت إلى محامي رفع لها دعوة في الأحوال الشخصية، محكمة الأسرة، حلال ولا حرام؟ حلال 100%. على النقيض، تاجر المخدرات يدمر الشباب، يفسد في الأرض، ضبطته الشرطة بكمية مخدرات، لجأ إلى محامي يعني التحريات والأدلة، فالمحامي قام مرافعا عنه: عملك حرام، مالك خبيث. لما؟ لأنك تدافع عمن فعل الحرام، عن القاتل، عن الزاني، عن شارب المخدرات، عن شارب الخمر. إذا أختي الفاضلة، قولي لزوجك ما يأخذ من قضايا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الرشاوة، وما أدراك ما الرشاوة. في زمن إذا أردت أن تنجز فعليك بالونجز، نسأل الله العافية. ها، قولي له: الرشاوة حرام، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. هيقول لي: عمت به البلوى. ايه يعني عمت به البلوى؟ اتركها، مهنة فيها حرام اتركها. اذا كانت هنا هذه الضابط لك ولزوجك فعمله حلال ان شاء الله تبارك وتعالى. السؤال الثاني، تفضل اخي.
ايوه، السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انا اسفة يا شيخ والله ان انا هسأل في غيرك موضوع الحلقة، اعزك الله.
تفضلي.
بالنسبة لدعوة المظلوم، ليس بينها وبين الله حجاب، فدعوة المظلوم ده هي حسبي الله ونعم الوكيل، إذا تعدى اللسان للدعاء على هذا الظالم بأي شيء من الأدعية، الملك هيرد عليا وهيقول لي ولك بالمثل، وخصوصا ان الظلم ظلم بين بين، وتعرضت لي ان هاتك اسرة وهاتك عرض وضياع حقوق اولاد وضياع حقوق زوجة، فيعني غصب عن الواحد بيدعي.
نعم.
بيدعي بحرقة، بيدعي بيستنجد بربنا ان ربنا ينزل عليه برد وسكينة على القلب، وان يعني ايه اللهم اقر عيني تنتقمني من هذا الظالم، فالملك هيرد عليا ولك بالمثل، وتعتبر داخلة في نطاق اللي هو ايه يستجاب لأحدكم ما لم يدعو باسم او قطيعة رحم.
احسنت يا اختي،
الله يبارك فيك، جزاك الله كل خير.
الله يبارك فيكم. لا ما يخش الكلام ده. المظلوم له ان يدعو على الظالم، له ان يدعو، ولا يقول الملك ولك بالمثل. دعوت لأخيك بظهر الغيب في خير. لما أنت الآن مظلوم تدعو على الظالم، ما الدليل؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله إليه، ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. دعوة المظلوم مستجابة. إذا للمظلوم أن يدعو ولا يخاف أن يقول الملك ولك مثل، وليس فيه إثم ولا قطيعة رحم، إنما الأولى للمظلوم أن يصبر وألا يدعو، لأنه إذا دعا اقتص لنفسه، لكنه إن لم يدعو فقد احتسب الأجر على الله عند الله، كما قال يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. واصبر صبرا جميلا. الصبر الجميل أن تصبر على أذى المظلوم دون أن تدعو حتى عليه، ولكن إن لجأ المظلوم إلى الدعاء فهذا حقه ولا شيء فيه، والله تعالى أعلم. نعم.
السلام عليكم.
أحسنتي.
ألو.
اتفضل. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، ممكن أسأل حضرتك سؤالين؟
اتفضلي.
أول واحد، يجوز للمرأة إن هي تنظر للرجل في التلفزيون على أساس الآية اللي هي قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن؟
نعم.
والسؤال الثاني، يجوز للمرأة الحائض إن هي تقرأ القرآن بس تمسك بحائل؟
المرأة الحائض؟
آه.
نعم. سؤال أول وثاني. طيب. أما عن السؤال الأول، سؤال مهم وفي ده يعني لغط في الوسط الإسلامي عن هذا السؤال، وهو: هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى الشيوخ في التلفزيون في الفضائيات؟ الحقيقة أنا لي رأي سأقوله. اسمع الصوت دون أن تتأملي في الشيخ. يعني أنت يهمك الصوت ولا الصورة؟ الصوت ولا الصورة؟ اقعدي كده عينك في الأرض اسمعي فقط، أما أن تتأملي وأن تنظري. الحمد لله قناة الحكمة جايبانا عن بعده، وهذه نصيحة لقناة الأخرى، المشايخ شيوخ ما تصلتش الكاميرا على قوي وتخليه كده ما شاء الله على الكاميرا، النساء ايه تذهب أبصارها فيه يمين وشمالا. لا طبعا، لا، خليك كده ايه يحاضر. الرسول كان يحاضر عليه الصلاة والسلام، والنساء كانت لكن تغض البصر. ما يهمك هو الصوت، لا يهمك الصورة، صورة لا تعنيك في شيء. فالأولى أن تغضي البصر وتستمعي فقط، والله تعالى أعلم. السؤال الثاني، هل يجوز للحائض أن تمس المصحف بحائل؟ الجواب: الجمهور على أن الحائض لا يجوز لها أن تمس المصحف، وهذا هو القوي الراجح. تقرأ القرآن بدون أن تمس المصحف. طيب ماذا، كيف تقرأ القرآن؟ من كتاب هو كتاب تفسير، كابن كثير مثلا أو كالجلالين، لا يسمى قرآنا، تخرج من الخلاف. تقرأ القرآن من كتاب ليس هو المصحف. أما المصحف فلا يجوز للحائض أن تمسه، هذا رأي الجمهور، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. لا بأس. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله وبركاته. شيخ، أنا عايزك يا شيخ تفتيني، أنا مظلومة ظلمت من جود ظلم مبين، زوجي للأسف ملتحي وحافظ القرآن، طردني أنا وابني من شقتي وباع الشقة ونزل حاجتي، وأنا دلوقتي ماليش مأوى غير عند أبويا، وللأسف هو حافظ القرآن، وللأسف إن هو ملتزم، وللأسف إن هو ملتحي. فأنا عايزة أعرف، هو ربنا قال تطرد زوجتك وما تصرفش على ابنك ولا تسأل عنه؟ هو ربنا قال كده؟ أنا
عايزه اعرف هو ربنا قال كده؟ ربنا قال يطردني من شقتي ويبيع شقتي يتنازل عليها لاخوه، بعد كده اخوه يروح يتنازل عليها لصاحب البيت، بعد كده صاحب البيت يروح يبيعها تمليك. هو شرع ربنا قال كده؟ انا عايز اعرف. انا بقيت انا اشك في كل حاجه في حياتي. انا خلاص والله يا شيخ، انا بقيت حياتي بالنسبه لاي حد مدمره، بقيت اقرأ كل حاجه، خليني اقرأ كل حاجه
واحده واحده. ان شاء الله ربنا يفرج كربك، ان شاء الله ربنا ينصرك.
ثلاث شهور قاعده عند والدي.
جزاك الله خيرا. حقيقه عمت بهذا الموضوع الشكاوى والبلاوى، ورب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، القرآن يلعنه. زوج يدعي الالتزام، وكم من مدعي الالتزام. وصدق القائل، تعاني الصحوة الإسلامية من التضخم الكمي، تضخم كمي، أعداد، ثمت التزام، لكن الواقع والجوهر يبعد عن الدين وعن الالتزام. يأخذ منها البيت لينفق عليها وعلى ولدها، كيف تواجه الله؟ الله يقول ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. الله يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. أين أنت من هذا القرآن؟ أين أنت من القرآن؟ لزوم الصنعة؟ ماذا تصنع أنت الآن؟ لزوم تسليك المصالح السمت؟ لزوم الضحك على الناس؟ لا يا أخي، لا يا أخي، اتق الله في نفسك، واتق الله في نساء المسلمين، المرأة الضعيفة، إنهن أسيرات عندكم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير القارورة. إنما أنت تتعدى وتظلم وتأكل حقوق، وربنا يقول وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. أين أنت من الميثاق؟ ألم تستحل فرجها بكلمة الله؟ اتق الله في نفسك، راجع نفسك أيها الأخ، وليراجع كل منا نفسه، هل ظلم؟ هل له عليه مظالم العباد؟ لأن هناك القصاص، القصاص لا درهم ولا دينار، الحسنات والسيئات، الظلم ظلمات يوم القيامة. فاتق الله في نفسك، والله تعالى أعلم. تفضل يا أخي. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك يا عم الشيخ، عايز أسأل حضرتك سؤالين بس.
تفضل.
في واحدة ست كانت بتبيع رز ومكرونة وحاجات، وكانت كيلو الحديد اللي هي بتوزن بيه كان ناقص منه حتة، وقعدت 15 سنة تبيع على كده، وبعدين دلوقتي هي ست كبرت بقى وقعدت في البيت، فندمت وزعلانة ومش عارفة تعمل إيه. السؤال حضرتك كده، قول السؤال الثاني.
فاهم السؤال؟
ماشي. السؤال الثاني، هي بنتها كانت مخطوبة لواحد،
نعم،
وهي عملت فرح جابت فيه لحمة وأكل وحاجات وأكلت الناس، والعريس جاب الشفقة. لما جت اتفسخت الخطوبة هي قالت له قال لها أنا عايز الذهب، فهي ادته الذهب وقالت له لازم تشيل انت تكاليف الأكل والحاجات اللي حصل فيهم الفرح، فادها الفلوس بتاعت الاكل والحاجات دي. فهي دلوقتي بتقول هل حرام ان انا خدت منه الفلوس دي ولا حلال؟ وهو اللي مش موافق، يعني هو اللي بعد الخطوبه هو اللي رفض وقال ان هو مش عايزها وعايز الذهب بتاعه، فقالت له خلاص خد ذهبك وادفع لي الفلوس المصاريف اللي انا دفعتها في الاكل.
فهمت. السؤال الاول عن تطفيف الميزان. امراه كانت تبيع وتطفف. ما معنى تطفف؟ يعني تظلم، تأخذ من الكيلو شيئا حتى تبخس المشتري حقه. ويل للمطففين، وما أكثر المطففين الآن في حياتنا. واد فهلاوي فهلوي، عارف الفهلوي؟ يا سلام، في بيع اللحم تطفيف، في بيع الفاكهة أساتذة التطفيف. هؤلاء الله توعدهم بالويل، ولا بد من رد المظالم إلى أهله. يعني كم ألف واحد خد منها وقد ظلمته، كم ألف واحد، كم ألف واحد؟ ليس عندي إجابة إلا أن تتخلص من المظالم بردها إلى أهلها. طب إزاي يا شيخ مش عارف أهله؟ لا أعرف الأهل. تصدقي بكل ما ظلمتي، احسبي كده خدت كام ظلما، وإن عرفتي صاحب الحق لابد أن تعطيه له أو تتحللي منه. إن لم تعرفيه ويصعب عليك أن تصل إليه، تصدقي بالشيء الذي ظلمتيه فيه. حقوق عباد تقوم على المقاصة، حقوق عباد تقوم على المقابلة. يوم القيامة لابد أن يقتص منك حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. يعني الشاة اللي لها قرون نطعت الأخرى، الله يجمع الشاتين هذه وهذه، يختص الله لهذه من هذه. إذا يا أختي الفاضلة توبي إلى الله، نمرة واحد. نمرة اثنين، رد المظالم إلى أهلها إن عرفتيهم. نمرة ثلاثة، إن لم تعرفيهم تصدقي بكل ما ظلمتي، نسأل الله أن يعفو عنك. وإخواننا بقى اللي بيصففوا الميزان الآن ياخدوا عبرة وعظة، يتعظوا من الظلم ومن إبخاس الحق. السؤال الثاني أيضا مهم. تقول بنتها اتخطبت لرجل ثم ترك الخطيب المخطوبة. الحقيقة رأي الإمام مالك في هذه القضية هو أقوى الآراء. إن كان النكول يعني العدول من الخاطب فلا ترد له شيئا، لأنه دخل إلى بيته وحجزها، طبعا لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ودخل إلى البيت مرارا وتكرارا وقدم إليها هدية وتركها بدون أسباب شرعية. خلي بالك، بدون أسباب شرعية. يجي بعد كل لا مش عجباني، هات الذهب، هاتوا لي حاجته. تلعب ولا ايه؟ بيوت الناس تعب يا ابني. لا يا حبيبي، فعش. ان كان العدود من المخطوبة تعطيه ما اخذت، كل ما اخذت حتى الهدايا، حتى قال بعض الفقهاء المستهلكة، الهدايا غير مستهلكة تردها، والذهب ترده. طيب هنا هو اللي ترك الخطوبة، يبقى الذهب اعطته اياه فضلا، ده فضل مش اجبار عليها. اما تكاليف الخطوبة هو الذي يتحملها، لانه متسبب المباشر في فسخ الخطوبة، والله تعالى اعلم. لا بأس. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، انا كنت عايز احضرك سؤال.
تفضلي.
انا والدتي ملتزمة.
نعم.
والدتي ملتزمة. بس انا يعني ملتزمة بس مش الالتزام الالتزام الكامل زي ما هي بتحب يعني. بس انا دايما بحب ان انا بقى بعمل حاجات كتير قوي لربنا علشان هي بتحب كده. بس يعني
السؤال التاني بتقولي والدتي ملتزمة.
ايوه انا والدتي ملتزمة. أيوة. وهي نفسها ان انا بقى ملتزمة زيها.
تمام.
بس انا مش بقدر من الالتزام الكافي ان انا اوصل للي هي فيه يعني.
تمام.
بس بحاول على قد ما اقدر ان انا بقى ملتزمة علشان ارضيها.
بارك الله فيك.
لكن غصب عني يعني انا في مدرسه ثانوي وصحابي طبعا معايا، انا لابسه اسدال يعني، عدلت من لبسي على قد ما قدرت.
فاهم.
لكن يعني كتير يعني الشيطان بقى وشيطان الجن وشيطان الانس بيجروني عن يعني كل ما بتقدم اكتر لربنا ببعد تاني، فانا مش عارفه اثبت نفسي ازاي.
الحقيقه يا اختي الفاضله، تقول انت شياطين الانس والجن بيشدوني تاني، ابعدي عن شياطين الانس وشياطين الجن، واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فشيطان الجن سهل ان نستعيذ بالله منه، اما شيطان الانس تخلصي منه. كما قال ابن كثير، فشيطان الانس احيانا يكون اشد من شيطان الإنس. نمرة اثنين، أمك تدعوك للاستقامة والالتزام، قبلي يدها، والله قبلي يدها، تحرص عليك، تحافظ عليك، استقيمي على طريق الله. ثم اتقوا الله ما استطعتم، إن أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، لا نكلفك فوق طاقتك. احفظ على الواجبات، ترك المحرمات، التنزه عن المكروهات، هذا هو الأصل. إصلاح العقيدة، الحفاظ على الصلوات، هذا هو الأصل. عدم مخالطة الشباب أو عدم مخالطة ما يدعوك إلى الحرام، هذا هو الأصل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك لطاعته. أيها المشاهد الكريم، هذا ما ذكره المصنف في كتاب المياه والطهارة، ولنا إن شاء الله تعالى لقاء في الأسبوع القادم يوم الاثنين في الباب الثاني في أحكام الآنية وثياب الكفار. إيه المطلوب منك؟ تقرأ باب المياه والطهارة. حاجة لم تفهمها حنتظر منك تليفون الأسبوع القادم تقول لي العبارة دي معناها إيه؟ أقول لك، حيدل هذا على المتابعة. الملخص الفقهي متابعته مهمة. نسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الإخلاص في القول والعمل، ونسألك الإخلاص في السر والعلن، نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.